أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في الآيات السابقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في مطلع سورة القصص بيان ما امتن الله تعالى به على موسى وعلى أم موسى من حفظ الله تعالى له وكلاءته وعدم توصل فرعون وقومه إلى موسى ليقتلوه، لأنه صلى الله عليه وسلم ولد في العام الذي يقتل فيه الولد الذكر. العام السابق ولد أخوه هارون وسلم هارون لأنه قد وافق القاعدة. أما موسى صلى الله عليه وسلم فقد ولد في هذا العام الذي يذبح فيه الأبناء، لكن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته حفظ موسى، حملت به أمه ولم يعلم بها أحد، لم يعلم بها جار ولا من سكن دار. وطبعا المجتمع المصري منذ ذلك الوقت مجتمع اجتماعي في الريف وعلى النهر، ويضطرون للأخذ من الماء للنهر وللزراعة والفلاحة وما إلى ذلك. ومع ذلك لم يعثر ولم يطلع أحد من الجواسيس والعيون الذين سلطهم فرعون، وبخاصة في هذا العام، العام الذي يقتل فيه من يقتل، وخول فرعون عليه لعائن الله الجواسيس الذباحين بأنه متى ما عثروا على أي ولد لا داعي إلى أن يأخذوا إذنه،
ولا موافقته. الموافقة هي أنه متى ما عثر على أي مولود ولد في أي يوم من أيام هذا العام يقتل من دون تردد. فالله جل وعلا الحفيظ العليم الكريم الذي لا ترد مشيئته، لأن الله تعالى أراد أن يولد موسى ويكبر موسى ويبعث موسى إلى فرعون وقومه حتى يخفف موسى عليه الصلاة والسلام من اللأواء والبلاء والشدة التي أحاطت ببني إسرائيل. بنو إسرائيل عذبوا، استضعفهم فرعون وقوم فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فولا حملت لا يعلم، ولدت لا يعلم، قيل إنها لما ولدت الولد عليها السلام وضعته في تابوت صندوق صغير وأدلته في النهر، إذا شعرت بفزع أو خوف أبعدته، وإذا أمنت جرت الحبل وبقي جنينها معه معها ترضعه. الأمر لا يستمر على هذا الحال، لا بد وأن يظهر في يوم من الأيام ما يظهر. أم موسى وجلة خائفة وقلبها حدب يحنو على هذا الولد، وضع الله محبته في قلبها، ووضع الله جل وعلا محبته في قلب كل من رآه لأول وهلة. فجاءها الثلج من قبل الله، وأراها الله تعالى في المنام، أو أن الله تعالى بعث إليها ملك، كما سبق أن قلت في الدرس الماضي الثلاثة النفر الأعمى والأبرص والأقرع، الله بعث إليهم ملك وهم ليسوا بأنبياء، والملك خاطبهم وجرى بينهما جرى. كذلك أم موسى عليه الصلاة والسلام جاءها من يخبرها ويطمئنها بأن الولد هذا سيعيش وأنه سينبأ، فلا تخافي ولا تحزني. وقال الله تعالى لها: فإذا خفت عليه، يا أم موسى إذا خفت على موسى فألقيه في اليم، ألقيه بصيغة الأمر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، بشرى من الله، وجاعلوه من المرسلين، بشرى أخرى من الله تبارك وتعالى. إن صاعت، أذعنت، نفذت، ألقت الولد في تابوت وتركت، أخذته الأمواج تسوقه حتى أتت به الأمواج إلى قصر فرعون. وصل القصر وروي الصندوق التابوت، أخذه جواري لآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، أرادوا أن يفتحوه، توقفوا وترددوا، إن فتحناه وجدنا فيه مال اتهمنا، ربما أننا أخذنا منه شيئا وتركنا، فالأولى أن لا نفتحه، نبقيه على حاله. قدموه لآسيا بنت مزاحم، فتح الصندوق وإذا بموسى، بمجرد أن ألقت النظرة الأولى عليه ملأ حب الولد شغاف قلوبها، ولذا عملت كل وسيلة حتى لا يقتل. فرعون يرجف قلبه، بمجرد أن رأى الولد أمر بأن يذبح، أصرت على أن لا يذبح وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ترك موسى صلى الله عليه وسلم بأمر الله الفعال لما يشاء ويختار، وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم في الأزل كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، كتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فهل يتسنى لفرعون أن يذبح الولد؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. لنا في هذا فوائد كبيرة، أننا نسلم أمورنا لله، أننا نتخذ الأسباب التي شرع الله، وما بقي فوالله لا يمضي إلا أمر الله وقضاء الله وقدر الله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نحن علينا أن نتخذ الأسباب. وهل اتخذت أم موسى الأسباب؟ نعم، وضعته في تابوت، ألقته في اليم، ائتمرت بأمر الله، قالت لأختي قصيه، ما تركت وسيلة فيها أمل إلا فعلت تلك الوسيلة. أنا وأنت لا نتواكل، وإنما نتكل ونعتمد على الله. ومن التوكل على الله جل وعلا الأخذ بالأسباب. لا تقل أنا صالح، أنا تقي، أنا لا أريد أن أعمل، وإنما أنا أبقى في الزوايا والتكايا والمدارس، وأنا والمساجد، وأنا بهلول، وأنا صالح، وأنا تقي، وأنا معتمد على الله، وإذا ساق الله إلي رزقي يأتي، أنا لا أعمل، أنا لا أتزوج. لما لا تتزوج؟ لأنني لا أريد ولد، أنا أريد أن أكون عابدا صالحا تقيا، من تبتل فليس منا، هكذا قال رسول الله. من تبتل يعني لم يتزوج وانقطع، وقال بزعمه أنه صالح عابد لا يريد أن يتزوج، وهو قادر على الجماع، قادر على وسائل النكاح، بزعم أنه متوكل أنه صالح عابد لا يتزوج ولا ويفعل كما فعل أبو العلاء المعري، عاقبه الله بما هو أهله. أبو العلاء المعري الشاعر الأديب الشخص الكبير المعروف في الأدب، هذا ما تزوج ويندب ويمنع كل من أراد أن يتزوج، بل إنه لما مات أمر بأن يكتب على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد، أنا أبي جنى علي بأن تزوج وولدتني أمي، أما أنا ما جاء جني على أحد، لا تزوج. إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعبد الناس وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى، لما جاء الثلاثة النفر إلى بيته صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، ولما أخبروا بها تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة، الله يغفر لرسول الله ما شاء، نحن منا من لا يتزوج، منا من يصوم الدهر، منا من يقوم الليل. فلما سمع النبي هذه المقالة بادر وأتى إلى منبره وصعد على المنبر واحتف به الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لا بد من الأخذ بالأسباب. إن امرأة عمران أم موسى أخذت بالأسباب، بعدما ولى الولد أتت البنت مريم أخت موسى أكبر من موسى، واعية عاقلة لما قالت لها قصي راحت تقص الأخبار، تنظر تمشي عن جنب يعني من جانب بعيد تتلقف الخبر، علمت أن الولد دخل في بيت فرعون ووقع عليه القبض. رجعت وحدثت أمها بما حصل، فزاد الأم هلع وخوف وفزع. ما الذي فعلت؟ لو تركته عندي واتت العيون وذبحه الذباحون، أخذته وواريته وعلمت مآل ولدي كيف صار، ما الذي دعاني إلى أنني ألقيه في اليم وأدعه؟ فالله جل وعلا أيضا طمأنها وعادت إلى اليقين وعادت إلى الاعتماد على الله تعالى، ووثقت بأنها لا بد أن ينجو الولد، لا بد أن ينجو. القدر والقضاء، وفرق بين القدر والقضاء. القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب ليلة القدر، ما كتب والمرء في بطن الأم، هذا يسمى قدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، سبق التقدير أنه يكون كذا وكذا وكذا وكذا، ونحن قبل أن نخلق وقبل خلق أرواحنا، وخلقت الأرواح وظلت الأرواح في الأزل إلى أن جاء الوقت الذي سنوجد ونخرج فيه إلى عالم الحياة الدنيا. وقعت النطفة في الرحم، كذلك بعدما يمضي 4 أشهر يأتي الملك ويكتب قدر. ما صار القضاء؟ القضاء بعد الولادة الخروج، إذا خرج وقع القضاء. قبل أن آتي إليكم بلحظات الأمر قدر، بعدما حضرت وسلمت عليكم وقع القدر، القضاء الذي أراد الله أن يكون ونحن في عالم الأرواح. القدر شيء والقضاء شيء. القدر أن موسى يجري عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وأن الله تعالى كتب في الأزل بأنه يلقى في اليم ويلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. ما جرى شيء من ذلك إلى يوم أن ولد وألقي في اليم وأخذه القوم وأتوا به إلى فرعون وإلى امرأة فرعون، وقع القضاء الذي أراد الله أن يكون. فوقع القضاء، ما بقي إلا اللجوء إلى الله. لجأت إلى الله، وعندما أخذ الولد ووقعت المحبة العظيمة الشديدة في قلب آسية وهي مؤمنة بنت مزاحم عليها السلام، قالت لا تقتلوه، لا تقتلوه، نهي. لكن مهدت لذلك تمهيد، لأنهم أتوا ليذبحوا، فقالت لهم أمهلوه قليل، أنا أعرض الأمر على زوجي، فإن وافق أجملتم وأكملتم، وإن لم يوافق تنفذون الأمر. جرى الحوار بينها وبين فرعون، ورضي فرعون مرغما وترك، وكما قال الله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما أخذوه التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام للتعليل لا، وإنما لما سيؤول إليه الأمر، العاقبة أنه يكون لهم عدوا وحزنا. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، بعدما التقط، وفي كلمة التقطه تعبير عظيم، لا أقول دقيق وإنما أقول عظيم، جعل لقطة واللقطة يحتفظ بها لا يفرط فيها، من التقطها في غير الحرم يجب عليه ان يبقيها عام، يعرفها عند ابواب المساجد في الاسواق، من ضل له شيء لا يخبئها لا يكتمها، ان كتمها فهو ظالم جائر، حرام عليه، عليه ان يعرف عفاصها ووكاءها وسقاءها ويعرف. اذا موسى لقطة يعرف. كيف يكون التعريف؟ ومن الذي سيعترف بان موسى امه فلانة او ان اخته فلانة ويقول انا هذا اخي او اختي او هذا ولدي؟ بمجرد ان تقول هذا تذبح خائنة. فجعل الله تعالى اللقطة بايدي فرعون وآل فرعون، عليه من يحتفظ بهذه اللقطة. اللقطة اذا كانت في المسجد الحرام العناية بها اشد، تعرف مدى العمر، لا يكفي سنة، تعرف عفاصها ووكاءها وسقاها، وتعرف لا داخل المساجد خارج المساجد في المجتمعات، تعرف ان جاء صاحبها دفعتها اليه، ان لم يأتي صاحبها بقيت عندك الى ان يحين الاجل. قبل الموت لا بد ان اوصي ابنائي واولادي وورثتي، هذه لقطة عرفوها ايضا الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. ولذا لقطة المسجد الحرام انت لست بمكلف بحملها، دعها ما لك ولها، كالابل اذا وجدتها في الخلام لا حق لك ان تاخذها، لا تاخذها على سبيل انك تعرفها، لا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن لقطة الشاء قال هي لك او لاخيك او للذئب، وعندما سئل عن لقطة الابل قال ما لك ولها، يعني دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها، اما اذا اخذتها ووضعت عليها ميسامك فاعلم انك ظالم. الله جل وعلا يقول فالتقطه آل فرعون، اخذوه ليحفظوه، وفعلا حفظوه وصانوه، لأن الله ألقى المحبة في قلب هذه المرأة. عرضوا عليه المراضع أبى، اضطروا لئلا يموت، في نفس اليوم ذهبوا به إلى السوق يلتمسون المراضع، وإذا بأخته مريم بنت عمران أتت وقالت ما قالت، قالت رضي الله عنها بصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وأنتم وهم له ناصحون، وهم له ناصحون، تهمة، ما قلت وهم له ناصحون إلا وأنك تعلمين من هم، أنت شريكة في هذا الأمر، كيف علمت أنهم له ناصحون؟ ألهمها الله بأن تقول وتزعم بأنهم له ناصحون إرضاء للملك ورغبة في القرب من الملك لا للولد. تركوا سبيلها، التمسوا منها أن تذهب بهم إلى من هم له ناصحون، ومن هم؟ أمه، بيته الذي ولد فيه. الله جل وعلا قال ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فموعود الله جل وعلا لابد أن يقع، وكيف يقع؟ بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة التي شاءها الله تعالى، لا إله إلا هو، أتوا به، ألقمته ثديهم، وعندما ألقت الثدي وإذا بموسى جايع من مدة من الليل، التقم الثدي، مص جميع ما في الثديين، امتلأت جوانب بطنه، ذهبت البشرى إلى آسيا تبشرها بأنه قد وجد من يرضع وأن الولد قد رضي والتقم ثدي أم مريم بنت عمران وأم هارون بنت عمران. هيا بها تعالي. أتت إلى القصر، أجلت، أكرمت، احترمت، رفع من شأنها وقدرها لأنها صارت عزيزة، عزيزة بعزة هذا الولد، لا بد أن تجامل حتى تبقى وترضع. عرضوا عليها البقاء في القصر، أبت، قالت أنا متزوجة وعندي أولاد وعندي زوج وعندي بيت، أنا لا أقدر ولا أقوى على أن أبقى في القصر، إن شئتم هاتوه إلي أرضعه إن شاء الله. وافقوا على ذلك. عاد الولد إلى أمه، لأن الله تعالى قال إنا رادوه إليك، تحقق الوعد الأول. الوعد الثاني أيضا تحقق بعدما بلغ شدة، بلغ 30 عام، 40 عام، علمه الله تعالى الحكمة والعلم، عند ذلك صار مرسل. وما من نبي يبعث إلا بعد أن يبلغ 40 من العمر، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ظل في مكة 40 عام لم ينبأ ولم يرسل. ولما بلغ 40 من العمر أتاه الوحي وهو في غار حراء يتحنث يتعبد، جاء إليه الملك كما هو معلوم في قصة جبريل، ضمه وتركه وضمه وتركه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من هذا اليوم أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأما الرسالة فكانت بعد ذلك عندما أنزل الله تعالى عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر، من هنا صار رسول. أما قبل ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه هي النبوة. وأما الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. موسى صلى الله عليه وسلم عاش في بيت الملك والرفاهية والنعمة منذ أن حل في البيت، أغدق الله الخير على أم موسى وآل موسى، ترضع ولدها بثديها وتأخذ أجرها، تأخذ مال مقابل ذلك أيضا. انظروا إلى صنيع الله، وانظروا إلى فضل الله الذي يتفضل به على عباده المؤمنين. أنت ما عليك إلا أن تعتمد على رب البريات وأن تكون معه وأن تحفظه ليحفظك، فوالله من حفظ الله حفظه الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن استقام على أمر الله نجاه الله. هذا بيت طاهر، بيت موسى، بيت عمران، بيت مبارك، لا ظلم، لا خمر، لا بغى، بيت على سنن ما كان عليه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بيت محافظ متقي صالح. لكن فرعون الطاغي الظالم لأجل الرؤيا التي رآها بدأ يذبح ويقتل هؤلاء الذين ما عملوا سوء وما ظلموا أحد، فالله تعالى نجاه ورضع وظل في البيت يترعرع يركب مع فرعون ويأكل من طعام فرعون ويعيش في بيت فرعون، ويقال لموسى موسى ابن فرعون. فرعون لا يحل في موضع تكريم إلا والملد مقدم، وعلى أقل تقدير بجواره، هذا ابن فرعون من آسيا، آسيا ما لها ولد إلا موسى، تكريم ما بعده من تكريم. لكن لما بلغ شده واستوى ما الذي حصل؟ الله ذكر لنا هنا أنه حرم عليه المراضع من قبل، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، ولتعلم علم اليقين أن وعد الله حق. يا أخي، الله وعد المتقين بالجنة، ووعد المتقين أنه معهم، ووعد الصالحين بأنه ينيلهم المقام العالي، ووعد الصابرين، ووعد المصلين الراكعين الساجدين، ووعد المستقيمين على أمره، ووعد ووعد ووعد. هذه الوعود اشتملها كتابه واشتملتها سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فثق كل الثقة أن ما وعد الله جل وعلا به لا بد أن يقع، وأن ما توعد الله جل وعلا به المخالف لا بد أن يقع. وعد هذه المرأة بالأمور التي ذكرت، وكما يقول المفسرون أمرها بأمرين، نهاها بنهيين، أخبرها بخبرين، وبشرها بأمرين، خبرين، أمرين، نهيين، بشارتين، كل هذا وقع كما قال الله تعالى. فأقر الله عينها وشرح الله صدرها وعاد إليها مولودها وظل معها لا يتخلف عنها أبدا. موسى يأتي يزورهم إما من الرضاع، من الذي يتهمه؟ من الذي يتهمه؟ هو محرم، ولو لم يكن ولدها فكيف به وهو ولدها، قد تولد وقد عاش في رحمها، ولا يعلم ذلك أحد إلا آل موسى، آل عمران، غير آل عمران لا يعلمون الخبر، آل فرعون ما يعرفون، آل جيرة لا يعرفون، بنو إسرائيل لا يعرفون. بقي هذا الأمر سر مكتوم، لا يعلم إلا أمه، أبوه، أخته، المحيط الضيق الصغير. يأتي يزورهم، يقيل عندهم، إن شاء بات وإن شاء خرج وإن شاء دخل، دخل على أمه وخرج بعدما رده الله. وعلمت علم اليقين أن وعد الله حق. قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. للمفسرين لهذه العبارة قولان، القول الأول ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الولد ولد أم موسى، الولد لها، وأكثرهم لا يعلمون أن الولد ولد لها، عم الله الأخبار. وهذه أيضا من ضمن المنن التي امتن الله تعالى بها على هذا البيت، واستعانوا على أمورهم بالكتمان، والولد قد رجع إليهم، فما الداعي إلى أنهم يشيعوا الأخبار؟ والمآل أنه سيظهر بعد قليل أن هذا موسى ابن عمران. وذهب جماعة من أهل العلم أن المعنى ولكن أكثرهم لا يعلمون أن وعد الله حق، ولذا لا يأخذون بموعود الله، وكان منهم الكافرون، وكان منهم الفاسقون، وكان منهم الظالمون. فالله تعالى يتوعد، والله جل وعلا يعد، ولا يخلف الميعاد، لا إله إلا هو، وهم مصرون على ما هم عليه من البغي والظلم والشرك والبعد عن الله تعالى. انتهت مرحلة الصغر ومرحلة الشباب، أتت، بلغ 30 من العمر، بلغ 40 من العمر، ولما بلغ شده واستوى عقله ونضجه آتيناه حكما وعلما، آتيناه، لم يوته هذا العلم وهذه الحكمة فيلسوف ولا حبر ولا راهب ولا أي معلم، لا من الجن ولا من الإنس. العلم الذي يعلمه الله تعالى أنبياءه وأصفياءه ورسله من قبله، ليس لأحد في ذلك دخل. ألا ترى أن شاب مثلا لو تثقف ثقافة فرنسية غربية شرقية دائما قلبه يحن ويميل إلى الكلية التي درس فيها، إلى المعلم الذي علمه، لا يريد أن يتجاوز النظريات والمعلومات التي اكتسبها وتلقاها من تلك الجامعات. تلقيت من شيخي العلم الشرعي، إذا وقع خلاف بين أهل العلم أنا أنظر في الأقوال، شيخي قال كذا وغيره من العلماء قال كذا، قلبي دائما يميل ويحن إلى الرأي والمسلك الذي ذهب إليه شيخي. فالله تعالى تولى تعليم أنبيائه ورسله الأمر الذي يريده هو، لا إله إلا هو، فما جاء به الأنبياء والرسل هو الأمر المرضي الذي يريده الله. وبقية العلوم فيها وفيها، منها الغث ومنها السمين. وما علم الله جل وعلا الأنبياء إنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليهم، حفظه الله، لا يستطيعون أن يتقولوا شيئا من قبل أنفسهم، يكفينا ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال الله تعالى له، وقال الله تعالى: ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد من الله، لنعلم أن هذه الأمور أتت من قبل الله. فما القانون وما كلام الفلاسفة إلا أضغاث أحلام، وإلا هراء، وإلا دجل وكذب. وكما قلت وأقول أيضا، انظر في قضية واحدة من القضايا ترفع إلى محاكم القانون، تجد قاضيا يقول شيء والقضية نفسها يقضي قاضي آخر بخلاف ما قال الأول، والثالث بخلاف ما قال الثاني، وهلم جراء. ولكن تعال إلى كلام الله وإلى شرع الله وإلى قضاء الله وأمر الله، تجد ما يقضى به هنا ما دام أنه الكتاب والسنة هو الذي يوجد في مجاهل إفريقيا كما يقولون مجاهل إفريقيا، وفي جميع الأقطار والأمصار كتاب الله واحد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما جاءت به الرسل أيها الإخوان إنما هو أمر من قبل الرب. اسمع ما يقول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. من الذي آتاه؟ الرب العليم الخبير. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وصف الله تعالى موسى بأنه محسن لأن الله تعالى أراد أن يكون محسنا، ولذا قال الله تعالى في السورة الأخرى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قال الله تعالى: واصطنعتك لنفسي. أنت يا موسى أنا صنعتك، خلقتك، هيأتك، أدبتك حتى تبين شرعي وهدي وما أريد. كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوام، ووجدك ضالا فهدام، ووجدك عائلا فأغنام. ألم يجدك يتيما فآوام، ووجدك ضالا فهدام. فالله جل وعلا أتاهم من لدنه علما لا إله إلا هو. أرسل موسى. وصار عيش موسى مع فرعون في القصر أمر صعب، لأنه دائما وأبدا يرى المنكرات ويرى المحرمات ويرى تعالي فرعون على الرعية، وبخاصة كان فرعون يتعالى على بني إسرائيل بالذات للرؤية التي رأى أن ولد ابن من بني إسرائيل هو سبب إزالة ملكه. فالذي يجري في القصر من الظلم أمر لا يروق لموسى صلى الله عليه وسلم. فما الذي كان يفعل موسى؟ كان يطيل السفر، مرة يذهب إلى عين شمس، مرة يذهب إلى أسيوط، مرة يذهب إلى الوجه البحري، إلى كذا، وبعد ذلك يعود، يريد أن ينفذ عن نفسه حتى يأتيه الأمر من قبل الله تعالى بالتبليغ، فيخرج ويدخل. وإذا به في يوم من الأيام يعود موسى من عين شمس، قيل ليلا بين المغرب والعشاء، وقيل في منتصف الليل، وقيل بعد صلاة الظهر، والله أعلم بالصواب لأن هذه أخبار ما ذكرها القرآن ولكن تلقيت من قبل بني إسرائيل. المهم دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني العيون قليلة والناس ليسوا بكثير لأنهم مشغولون براحتهم. ولما دخل عائدا من عين شمس وإذا به يفاجأ بهذا الأمر الذي ذكره الله، وجد فيها رجلين يختتلان: هذا من شيعتي وهذا من عدوي، إسرائيلي وقبطي. الإسرائيلي القبطي قيل إنه طباخ فرعون، اشترى حطب، أراد من الإسرائيلي أن يحمل الحطب في هذا الوقت ويذهب به إلى القصر. تأبى الإسرائيلي: هذا وقت ليل، أنا أعود إلى داري، أنا أريد الراحة، أنا كذا. ألزمه إلا الذهاب. وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم يشهد هذا المشهد، فجرى من موسى هذا الأمر الذي ألجاه إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الذي من شيعته الإسرائيلي، والذي من عدوه القبطي. الإسرائيلي استغاث موسى، طلب منه الغوث، معنى الاستغاثة طلب الغوث. وهل يجوز طلب الغوث من غير الله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم، إذا كان طلب الغوث فيما يقدر عليه المخلوق. أقرضني ألفا، أغثني باستئجار دار لي، احمل لي متاعي، بلغ السلطان أمري وهو قادر على ذلك، لا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الغوث، طلب الغوث الممنوع الذي نهى الله تعالى عنه، أن يستغاث بغير الله في طلب لا يقوى عليه إلا الله. اضرب لي مثال. المثال: يا شيخ الحذيفي وفقك الله، اعطني ولد. هاي الشيخ الحذيفي اعطني ولد، أبيده ذلك؟ أيقوى على ذلك؟ أذهب إلى بقيع الغرقد، أنا تابع للإمام مالك وقبر الإمام مالك في بقيع الغرقد، يا إمام دار الهجرة أغثني بولد، أغثني بفلة، أبغى فلة أسكن فيها كما يسكن الناس في فلل، أغثني وأعطني. وهو قد مضى عليه قرابة 1200 سنة في بقيع الغرقد منعم عند الله، يكرمه الله، ولكن هل أعطاه الله تعالى أن يغيث الخلق أو الذي يغيث الخلق؟ الرب جل وعلا. لا تطلب الغوث في أمر لا يقوى عليه الخلق ولا يقوى عليه المخلوق، وإنما ذلك خاص بالذي رفع السماء بغير عمد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال أبو بكر، وأبو بكر صاحب النبي وصديق النبي وخليل النبي، قال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق. هذا الطلب جائز وليس بحرام، في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لعمر أو لأي صحابي اقتله، يمكن، لكن النبي يحمي حمى التوحيد لئلا يستدل الناس بهذا القول على أننا نستغيث بالموتى، نطلب منهم الخير ونطلب منهم أن يخبروا الله عنا. الله جاهل لا يعلم عنا إلا إذا أخبره الموتى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يحمي حمى التوحيد لئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة. أما سمعتم النبي قال أبو بكر له: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فرضي النبي وافق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا هذا الطلب جائز. أنا اليوم أقول لأي إنسان منكم: يا فلان بالله أغثني، أغيثك في أي شيء؟ أغثني بأن تعطيني كذا، أن تشرح وضعي لفلان، أن تأخذ ولدي ليذهب إلى هذا المعهد، الأمور التي هي في مقدور المخلوق لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله. الذي جرى أنه لما استغيث موسى استغاثه الإسرائيلي وكزه موسى، موسى وكز أخذ بمجامع يده وضرب القبطي، فخر القبطي صريعا ومات ليلا لا يعلم أحد، لكن موسى أنبته نفسه وعلم بأنه قد عمل شيئا لا يرضي الله، وما تعمد القتل، إذن هذا قتل خطأ، والذي قتل خطأ أهو كالذي قتل عمدا؟ لا، فرق بين هذا وهذا. فموسى صلى الله عليه وسلم إنما قتل القبطي، قتله خطأ، ومع ذلك استغفر الله وتاب إلى الله وعلم أنه قد عمل شيئا لا يرضي الله وغفر الله له، الله أخبر أنه غفر له، قضى عليه، قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم رفع يديه وابتهل إلى ربه جل وعلا وقال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله تعالى فغفر له. وبعد أن غفر الله له أيلام موسى؟ لا يلام، قد غفر الله له، إنه هو الغفور الرحيم. موسى لا تزال الحسرة في قلبه والندام على ما فعل، فما اكتفى بطلب الغفران وانتهى، قال رب اغفر لي وغفر الله له، لكن عاد الكرة يدعو ربه، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يا رب كما مننت علي وتفضلت وغفرت لي هذا الذنب الذي وقعت فيه، أنا أسألك أيضا ألا أكون معينا وظهيرا للمجرمين، يعلمون حالي ويأخذونني ويفعلون بي ما يشاءون. لأن موسى بمجرد ما بلغ، لأن فرعون بمجرد ما بلغ موسى 30 من العمر وكبر، شعر فرعون بأن موسى خطر عليه، صار يخشاه، بل من الصغر يوم أتي به وهو صغير في مرة من المرات، فأخذته آسية ووضعته في حجرها وقبلته، وبالتالي تدفعه لزوجها، فأخذت موسى أيضا ودفعته لفرعون، وضعه فرعون في حجره، لما وضعه في حجره وإذا بموسى يأخذ اللحية ويجرها وينتف منها، أنا خصمك سترى في المستقبل، إشماز فرعون، عرف بأن هذا هو الولد الذي قيل فيه ما قيل، غضب، أمر بأن يذبح وهو صغير. سمعت آسيا، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ أما تركته لي؟ قال أما تشعرين بالذي فعل؟ وقد قال للجلساء وقال للكهان أن هذا هو الولد، جر لحيتي ونتف من شعري. قالت لا، أنا عندي حل، الولد جاهل صغير لا يعقل لا يعرف شيء، لكن ما دام شعرنا بأن فيه شيء نختبره، نأتي بلولة ونأتي بنار، هذه نار محرقة وهذه لولة مضيئة، فإن وضع يده على اللولة المضيئة عرفنا أنه الخطر تقتله، وإذا وضع يده على النار إذن دل على أنه لا يعلم شيء. جيء باللؤلؤة وجيء بالنار، فوضع موسى يده على النار، قالت ما قلت لك؟ اطمئن لا تخف، يعني ما جاء الوقت، فإذا جاء الوقت انتهى كل شيء. الله أكبر. إذن ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا معينا للمجرمين، أو أن أكون ظهيرا يعلم عني المجرمون فيسومونني سوء العذاب. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لما أصبح الصباح كان يتلفت هل بلغ فرعون خبري بأنني قتلت القبطي؟ أبلغه أمري؟ كلما مشى التفت ينظر يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، الإسرائيلي الذي أعانه موسى ليلة البارحة أو يوم البارحة، وإذا به يعود مرة أخرى ويتخاصم مع قبطي آخر. والحال أن موسى يظهر، فأراد موسى أن يعين الإسرائيلي، وحصل ما سيذكره الله لنا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.